السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا، حفظكم ربي،
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
أمين، شكر الله لكم،
ومزادكم الله علما وفقها وأدبا وخلقا. أمين يا رب العالمين. وإياك المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور محمد حسن عبد الغفار من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ويوم الثلاثاء من كل أسبوع مع فضيلتكم شيخي الكريم نتحدث منذ فترة عن تمسك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وحضرتك تضرب لنا أروع الأمثلة من الصحابة الكرام بتمسكهم بسنة نبينا
صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نذكر أنفسنا ونذكر المشاهدين ومشاهدات الكرام بأن السنة والقرآن سنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، كفانا بقول الله لا فعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن نسيت فلا أنسى أن أقول بعد الحمد لله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الفتن لها ظلمات وهي تتتابع وتتتايع وهي من المهلكات، وظلمات الفتن لا يبددها إلا نور العلم، ونور العلم منبثق من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كم من فتنة قد ألمت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبددوها بنور السنة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من فتنة أعظم من الفتنة التي كادت تحدث وتفرق بين الصحابة، بين المهاجرين والأنصار، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت المدينة بأسرها رأسا على عقب، حتى عمر بن الخطاب يشير سيفه ويقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه. فحتى جاء أبو بكر، انظر هنا كيف السنة وكيف الرسوخ وكيف أن ظلمات الفتن تبدد بنور السنة. جاء أبو بكر فلم يلتفت لأحد، فدخل أولا، حق النبي لابد يقدم وهذه من السنة، فدخل فترك الجميع ودخل فنظر إلى النبي بأبي هو وأمي مسجى، فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم رجع. هنا تأتي السنن. ثم رجع إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم في اضطراب شديد، زلزلة ليست بعدها زلزلة، وعمر يقول ما مات محمد، فقام أبو بكر فقال صهني يا عمر، وعمر لا يسكت، فقال إليك عني، ثم قام فقال أيها الناس، وهذه سنة النبي علمهم على ذلك، أنتم ما خلقتم إلا لتوحيد الله، جاء النبي، ذهب النبي، رسالته قد تمت، وما عليكم إلا إكمال المشوار. فقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، هنا هذه محبتنا للنبي، اتباعنا لسنة النبي ليس لذات النبي أصالة بل لأنه رسول من قبل رب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء، هذه عقيدة الصحابة، فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل في علاه، مكان قول الله جل في علاه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، إلى آخر الآيات. فبكى عمر وأغشي عليه كأنه لم يسمع من الآيات إلا يوم أن قرأها أبو بكر. تأتي بقى الفتنة هنا عندما صاحوا بهم وقالوا أدركوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، سينصبون سعد بن عبادة أميرا. انظر هنا الآن لأهمية مسألة من الأهمية المكان، دفن النبي وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم أخروا المسألة أهم ما تكون، وهي تنصيب ولي الأمر، لأن الدنيا بغير الأمر لا تنضبط البلاد ولا العباد بغير ذلك، فتنصيب الخليفة كان من المهمات، فأخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو بكر، الفتنة كادت تصطك وتصطلم بهؤلاء الأخيار الأبرار. دخلوا ووجدوهم كادوا ينصبون سعد بن عبادة خليفة أو أميرا عليهم. فلما دخل أبو بكر قالوا يا أبا بكر منا أمير ومنكم أمير، نحن أنصار الله،
سيفان في غمض واحد لا يتفقان،
ولا يتفقان بحال.
نعم.
والمسألة أعظم مما تكون، حقا أنتم الأنصار ولكم ما لكم من الخير ولكم ما لكم من العرفان بأنكم نصرتم الله ونصرتم رسوله صلى الله عليه وسلم. كفى الأيادي البيضاء التي كانت لنصرة الدين ورفع راية لا إله إلا الله. وأبو بكر قد مدح وأثنى ثناء حسن، مع أن عمر قال لما ذهبت مع أبي بكر زورت كلاما، حبرته زينته. فقال أبو بكر صهن يا عمر، فسكت. معرفة الفضل لأهله، لأن هذا صاحب السنة حقا. فقام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فتكلم، قال عمر والله ما زورت كلمة إلا أتى عليها أبو بكر وزاد على ذلك، وأثنى عليهم خيرا وأعطاهم حقهم من باب ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم انظر هنا الذي فصل الخطاب إيش، لأنه بعد ما سمعوه قال والمهاجرون لهم ما لهم من الفضل، ثم قال منا أمير ومنكم أمير، ما زال النزاع موجودا ولم يفصل. إذا ما الذي يفصل النزاع والفتن على الأبواب؟ السنة، العلم بالسنة. لذلك لابد عند الرجوع في العضل إلى الراسخين من أهل العلم. فقام أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم قال رسول الله هذا الأمر في قريش، فمن نازعهم أكبهم الله في النار. الجميع سكت،
التزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ إسماعيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أنا مرحبا يا أستاذ إسماعيل، الحمد لله رب العالمين.
الله يكرمك. الله يكرمك. بعدين حضرتك بس سؤال لو تسمح.
تفضل يا فندم.
دلوقتي في راجل له أربع بنات وولد، وفي الولد ده توفى في حياة أبوه وأخته معاه كمان، والولد ده مخلف له أولاد، فأراد الأب أن يكتب التركة لأولاده الباقيين، يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟
الأب هيكتب حاجة للأحفاد؟
لا، يكتب لكل الاحفاد واولاده الباقيين، يعني اللي هم البنات الثلاث بنات اللي فاضلين،
يعني يكتب لهم وصيه،
هيكتب لهم وصيه يعني ولا بيع وشراء؟
لا هيكتب التركه، يعني هيقسم التركه وهو موجود، يجوز؟
نعم.
طيب واضح الكلام.
ولو هتتقسم هتتقسم ازاي؟
لو ايه؟
وهيقسمها، يعني يقسمها ازاي؟ طريقه
كيفيه التقسيم؟ حاضر.
وبعد اذنك سؤال كمان معلش.
اتفضل.
صلاه السنن، سنن الرواتب بتاع الصلاه، يعني هل يجوز ان اخرها لاخر النهار لما ما اكون مش فاضي وكده؟
حاضر،
شكرا يا
باشا. وياك استاذ اسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا يا فندم، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مع حضرتك، اهلا وسهلا.
اتفضلي يا فندم، هات السؤال. الله يرضى عنك.
اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله. اتفضلي.
الله يكرمك. الحمد لله زين. بعد إذن حضرتك بس كنت عايزة أسأل الشيخ سؤال بعد إذن.
تفضلي. هذا السؤال الله يرضى عني. تفضلي يا فندم. طبعا ودي الاتصال. نعم شيخنا الكريم. هل هناك طبعا نماذج كثيرة.
نعم. لكن هذه صراحة أن تبين لنا كيف أن التمسك بالسنة نجاة. سفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام أبو بكر وقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قريش، فمن نازعهم أكبهم الله في النار، ثم جلس يدلل على هذه السنة الأصيلة. قال سماكم الله في كتابه المفلحين، وسمانا في كتابه الصادقين، ثم قال الله جل في علا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اتبعوهم. فقالوا صدقت، وانخمت الفتنة. وقام أبو بكر فقال رضيت لكم أحد الرجلين، يقصد عمر ويقصد أبا عبيدة ابن الجراح. فقام عبيدة فتسرع، وهي لا تحمد له هذه السرعة، فتسرع فقال لعمر أبسط يدك أبايعك. فنظر عمر الخطاب، انظر إلى السنن، هو عمر يعني يحقق السنة هنا، وهذه السنة وعاها جيدا عندما اشتد الأمر بين أبي بكر وكان فيه حدة، وهذا الحدة ليست سوء خلق، هذا طبع، كان فيه حدة واستعتب، فلم يرتضي عمر في بادئ الأمر، فذهب أبو بكر يرفع ثوبه إلى ركبته، فنظر النبي إلى أبي بكر شد الناس فراسة، قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فخص عليه القصة، فلما جاء عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى جثى أبو بكر على ركبتيه وقال والله أنا أظلم، كنت أظلم أنا يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر، فقام النبي يؤسس أساسا للأمة بأسرها معرفة الفضل لأهله، فقال هلا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. هنا تعلم عمر ليتمسك بالسنة، فقال لأبي عبيدة بن الجراح لو قالها غيرك أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر لأن أتقدم فيضرب عنقي، خير لي أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. أبسط يدك يا أبا بكر، فبايعه، فتتابع الناس على مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا بسبب التمسك بالسنة.
اللهم صل وسلم.
العلم الذي عز عن الكثير
وبارك
كان
على حبيبنا.
أمين صلى الله عليه وسلم. كان عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام أبو بكر وبين السنن، لذلك انخمدت الفتنة وصار الأمة بأسرها نحو أو تحت مظلة السنة على نصرة لدين الله جل في علاه.
جزاك الله خير يا دكتور. أمين. محمد. أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله.
وسلامي للشيخ الكتير.
يا رب يرضى عنك.
حفظكم رب.
اللهم أمين. بعد إذن حضرتك.
تفضل.
حكم الإمام. نعم
تفضل.
حكم الإمام اللي يقرأ في الصلاة المفروضة، في الصلاة المفروضة من المصحف.
حاضر.
وامرأة لها بنتين تمام، وتملك شقة، كتبت الشقة ديت للبنتين تمام،
ايوه،
وزوجها عايش
وابوهم
الزوج الزوج ده الاب ولا واحد تاني؟
الزوج ده الاب.
طيب ماشي.
واسال بالله الشيخ يدعو لي ولزوجتي وان يرزقنا الذرية الصالحة وأن يثبت القرآن في صدري.
آمين آمين يا رب. ربي ورزق الله بالذرية الصالحة التي تقرع.
آمين
يعني ربنا من عليها بالحفظ، وبقرأ على شيخ الوقت وإجازة
وكذا، لكن باجي
صعوبة، فبالله يعني الشيخ يدعو لي
إن شاء الله.
ربنا يحفظك ويثبتك ويجعلنا وياك من أهل القرآن فأمان الله. نعم سيدنا الشيخ، أنا أعلم النماذج كثيرة.
نعم.
وفي الجعبة الكثير والكثير
بفضل الله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نبدأ بالأسئلة
كما شئت.
جزاك الله خير.
أنا خادمك
سيدي وتجراسي سيدي. ربنا يحفظك. الأخ إسماعيل واحد عنده 4 بنات وولد، توفي الولد وتوفيت أيضا بنت من البنات.
نعم.
ويريد الأب أن يكتب تركته وهو على قيد الحياة لورثته.
نعم.
من بينهم الأحفاد، كيفية الكتابة والتقسيم؟
هو أولا الكتابة هذه تكون وصية، تنزل منزلة الوصية. وهذه الوصية أن يكتبها على أنها التركة لاغية، لاغية لا تصح التركة، هذه ما قسمت ولا يكون الاستحقاق إلا بعد الموت، استحقاق الإرث لا يكون إلا بعد الموت، لكن إن أراد العطية والهبة فنقول على نفس الميزان الذي وزنه النبي صلى الله عليه وسلم، سووا بين أولادكم في العطية، ولا سيما الآن كلهن بنات، فلابد من التسوية في العطية.
هو ينظر إلى الأحفاد،
أحفاد الولد. نعم، والأحفاد هنا أيضا، لأن الأحفاد حتى لو مات بيكون لهم وصية واجبة على قول الأحناف. والصحيح أنه ليس لهم الميراث إلا بالعصبة، وهم لهم عصبة هنا، لأن أولاد الإبن مع البنات، البنات القاعدة الكلية في المواريث للبنات، القاعدة الكلية للبنات في الإرث الثلثان، والباقي أولاد الإبن هنا ينزلون منزلة الإبن فيأخذون الباقي تعصيبا. هذا كانت تركة، لكن في العطية كما قلت يسوي في العطية بينهن، ويعطي أيضا الأولاد على ما أراد، أولاد الأحفاد على ما أراد، لكن كتركة هي لاغية لا تصح الوصية بالتركة بالتقسيم الذي قسمه الله في الكتاب، تكون تقع لاغية لا تصح.
هو يكتب بالأنصبة المذكورة الآن،
هو الآن
يكتب الثلثين للبنات والباقي للأولاد.
لا لا لا، لو كتب بهذا هي لاغية، لكن يعطي عطية،
عطية هبة،
عطية هبة. نعم نعم.
أستاذ مراد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاملين يا أستاذ أحمد، زحال.
أهلا مرحبا، تفضل.
أيوة أستاذ أحمد أنا معي.
أيوة أسمعك، تفضل حبيبي الغالي، أهلا مرحبا.
عندي سؤالين يا أستاذ أحمد.
نعم تفضل.
أول سؤال، حكم الإذاعة عن الأموات والقافلة الطبية في المساجد يا أستاذ أحمد.
حكم الإيه؟
الإذاعة عن الأموات والقوافل الطبية في المساجد.
إذاعة إذاعة
إذاعة يعني واحد ميت.
أيوة واضح واضح.
فبيجينا
نعي يعني نعي المتوفى في المسجد.
والقوافل الطبية بقى إحنا في قرى صغيرة كده.
والقوافل الطبية.
القوافل الطبية.
يعني يمسك الميكروفون ويقول توفي إلى رحمة الله يعني فلان الفلاني أبو فلان الفلاني في المسجد القافلة الطبية لتطعيم الأطفال
يرشد يعني يرشد
عنهم في الميكروفون. نعم في المذيعة.
السؤال الثاني يا أستاذ أحمد.
اتفضل.
الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل يا أستاذ أحمد.
الحكمة من الوضوء. حاضر.
السؤال الثاني
ده الثالث بقى.
السؤال الثالث اللي هو معايا ده حكم تكرار كلمات التشهد سهوا يا سراح.
حاضر سهوا فأمان الله. سيدنا وتجرسنا دكتور محمد حكم الإمام الذي يقرأ في الفرائض من المصحف
لا يجوز له ذلك ولم يرد إلا في النافلة. وعائشة رضي الله عنها أرضها كان أمها مولى من الموالي يقرأ من المصحف في قيام الليل. فالنافلة يتسامح في النافلة ما لو تسامح في الفرض. فإن لم يكن يحفظ هو يقرأ الفاتحة وتكفيه ويسبح بعدها ويركع. والفرض الركن عليه هو الفتح وإلا سيكسر عمله في الصلاة وقد تبطل صلاته بذلك. فهذا مخالف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي. فنقف عندما أوقفنا الشرع وأوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن الصحابة الصلاة من المصحف في النوافل دون الفرائض. وقلت يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض فلا يجوز له أن يفعل ذلك.
نعم جزاك الله خير. السؤال الثاني الأخ إسماعيل.
وإن فعل صلاته صحيحة لكنه قد أساء.
نعم. سنن الرواتب هل يجوز أن يؤخرها إلى نهاية اليوم شيخي؟
طبعا سنن الرواتب ما معنى سنن الرواتب؟ السنن الرواتب هي السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركهن. وهن أشبه ما 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 يكون بالفرائض. وهي تراها مجموعة في حديث أم حبيبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية بنى الله له قصرا في الجنة. يصلي ثنتين بعد قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء. قالت فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل لأن عنبسة روى هذا الحديث على عن أم حبيبة وقال وما تركتهن من بعد ما سمعتهن من أم حبيبة. والراوي عنه أيضا أوس نفس الأمر قال فما تركتهن من بعد ما سمعتهن من عنبسة. الغرض المقصود هذه السنة الرواتب أشبهت الفرائض في أمرين. الأمر الأول أنها موقتة بوقت كسنن قبلية أو سنن بعدية تابعة للفرض. والأمر الثاني قد تصلى جماعة لكن ليس على الديمومة. فشبهت الفرائض لذلك قالوا سنن رواتب. فإن كانت موقتة بوقت إن فات وقتها فاتت إلا في حالة واحدة نام عنها نسيها شغله شاغل. فقط هذه الحياة الثلاث يمكن له القضاء قضاء هذه الرواتب. فإن نام عنها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا من نام عن صلاة وصلاة نكرة تفيد العموم أي صلاة فرض أو نافلة من نام عن صلاة ثم ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أو شغله شاغل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر شغله عنها تفريق الصدقة فقضاها بعد العصر. فسألته أم سلمة أنت نهيت عن الصلاة بعد العصر ورأيناك تصلي بعد العصر قال هذه سنة الظهر التي شغلني عنها توزيع الصدقة. فإن شغله شاغل له أن يقضيها لكن يتركها هكذا تكاسلا إذا فات وقتها فاتت. نعم. العبادة المؤقتة بوقت إن فات وقتها فاتت.
جزاك الله خير.
أحسن الله عليك.
أستاذ إيهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل.
إزاي حالك أستاذ أحمد؟ إزاي حالك؟
نعم والله الحمد لله رب العالمين.
إزاي حال شيخنا؟
الله يحفظك من كل سوء.
سؤال لو سمحت يا أستاذ أحمد.
نعم.
لو سمحت حكم نصب الجنازة السرادق العميد بقى منصوب ده حكم نصب الجنازة تمام؟
نصب الجنازة السرادقات يعني؟
نصب الجنازة وحكم قراءة الجنازة قراءة القرآن في الجنازة يعني.
حاضر
تمام؟ والفلوس اللي بياخدها القارئ القرآن حكمها ايه؟ الحلال والحرام.
حاضر
ماشي يا أستاذ أحمد شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عندها بنتان وتريد أن تكتب أو كتبت الشقة لهما وزوجها على قيد الحياة، فما حكم هذا؟
هنا هذه المسألة ترجع لمسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، هل يجوز لها أم لا؟ اختلف فيها العلماء على قولين. جمهور أهل العلم يرون بأن للمرأة ذمة مستقلة ولها أن تنفق مالها وإن لم تستأذن زوجها، وهذا الحق كما سأبين في الأدلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في العيد ثم ظن أن صوته لم يصل إلى النساء، فأخذ واتكأ على بلال وذهب إلى النساء فسلم عليهن وخطب فيهن ووعظهن، ثم قد تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. لآخر الحديث، الحديث في قصة، لكن كانت المرأة تخلع القرط والأسورة والذهب وتعطيه في نطع كان يعني فرشه بلال، فتصدقن. هنا تصدقن، ولا يمكن يقال أنهن قد استأذن الأزواج في هذا الوقت، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الملك والنبي لم يعقب ولم ينكر وقبل ذلك مع بلال. وأيضا من الأدلة على أن الأمر المرأة لها ذمة مستقلة ولها أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها، وإن لم يكن هذا الأكمل، لكن نحن نتكلم الآن على الجواز. ميمونة عندها كان عندها أمة أو عبد، فلما رجع النبي تهللت فرحة تريد أن تدخل السرور على النبي بأنها تقدمت بطاعة يحبها الله، فقالت يا رسول الله أرأيت فلان العبد الذي كانت تملكه قد أعتقته؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أعطيته لأخوالك لكان لك من الأجر أو كان أعظم أجرا عند الله جل في علاه. هنا الشاهد أنها أعتقته من غير أن ترجع إلى من؟ إلى رسول الله زوجها، إلى زوجها، من غير أن ترجع إلى رسول الله، فأقره، لكنه بين لها أنها فوتت الأعظم، ففيها دلالة على أن لها ذمة مستقلة تنفق من مالها وإن لم ترجع إلى زوجها، مع أننا نقول الأكمل أن ترجع إلى زوجها.
هذا شق.
نعم،
كتبت للبنتين ولم تكتب للزوج في الشقة.
نعم،
هل هذا ظلم وقع؟
ما زلنا في الخلاف.
طب نأخذ أحمد ونواصل. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم مولانا.
الحمد لله رب العالمين. تفضل أستاذ أحمد.
ربنا يجزيكم عنا خير إن شاء الله مولانا.
وإياك يا حبيبي، الله يرضى عنا وعنك.
صلاة المسافر مولانا ينفع يصلي القصر قبل الوقت ولا لابد أن يكون الوقت خرج وهو خرج من البلد؟
لا لا، أنت تسأل عنه أذن عليك وأنت في البلد ثم سافرت؟
لا، هو أنا لسه أنا مثلا أنا هسافر قبل الوقت مثلا بساعتين وهجمع وقتين، هل يجوز؟
يعني مثلا هتسافر يعني الظهر، عند الظهر والعصر بقي عليه وقت صح؟
أنا
أو المغرب والعشاء بقي عليه وقت.
أنا ما هعد علي ظهر وعصر، وأنا هسافر قبل الظهر.
قبل الظهر.
ممتاز. قبل الظهر هيعد علي في المواصلات ظهر وعصر.
طيب إن شاء الله.
وهتصل قبل المغرب مش كده إن شاء الله؟
أصل قبل المغرب إن شاء الله، فهل أصليهم من المنزل ولا لما أوصل إن شاء الله؟
ماشي. حاضر.
شكرا.
بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، تفضل.
أما القول الثاني فهو يعتمدون على حديث، وهذه الحديث الخلاف فيها عريض جدا في الأسانيد، وكان الراجح أنها على الضعف. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها. الحديث فيه ضعف، وحديث أيضا الكعب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت زوجك، وحديث لم يصح، وإن صح كان ذلك على الكمال، ولأن لها ذمة مستقلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فهي تملكه، فلها أن تتصرف فيما ملكت. فهنا المرأة تصرفت فيما ملكت وكتبت الشقق لبناتها، وإن لم تكتب لزوجها فالحق حقها والملك ملكها، ولها أن تتصرف كيفما شاءت، لكن الأولى والأعقل والأعظم أجلا لها أن تراجع زوجها وهو أبوهم على ما فهمناه الآن، تراجع زوجها وتستأذنه، فإن أذن لها فهذا الخير الكبير.
الدعاء لنا بالذرية الصالحة.
اللهم ارزقهم الذرية الصالحة ونقر عيونهم بهم.
آمين.
نسأل الله أن يجعلهم من العلماء العاملين الربانيين، ينصر الله بهم الدين،
وأن يثبت القرآن في قلبه،
وأن يثبت القرآن في قلبه. مصاحبة القرآن نجاة،
الله أكبر،
سعادة الدنيا والآخرة. أهل القرآن هم خاصة الله، تاج فوق الرؤوس. نسأل الله أن يثبت القرآن في قلوبنا وقلوبهم.
جزاك الله خيرا. اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. أستاذ مراد، حكم الإذاعة يعني النعي المسجد أو يعني الأخبار مثل مثلا قوافل الطبية، وصلت قافلة طبية تطعيم الأطفال
الإعلام بذلك.
الإعلام بذلك
هو عامة المنع عنه في المسجد هو إنشاد الضالة، لأن السلام قال من أنشد الضالة فقل رد لا رد الله عليك ضالتك، وأيضا من باع واشترى في المسجد قل لا أربح الله تجارتك. لكن في هذا الباب إن أراد أن يبين الموت دون النعي المذموم الذي هو أراد النهي عنه جاز ذلك. وأيضا إن قال إن فيه قوافل طبية فمن أراد
النعي المذموم عبارة عن
يعني إن هو بالمدح بقى والكلام على مات فلان ابن فلان وجده فلان ونسبه فلان وتعلمون أنه كان وجيها كان سلطانا.
لا لا يعني هو في الغالب الذي أسمعه في بعض المساجد يعني في أماكن عدة
نعم
أنه لا يقول كان كذا وكذا ولكن لكن لعله يقول فلان أبو فلان زوج فلان أو ما
هذا
فلان.
أيضا لا يجوز هو عامة ما يكفي من التعريف ويقال الجنازة في الغد الجنازة في العصر
يعني اسمه والموعد
هو هذا
وخلاص
وهذا ليس فيه
والمكان
في نعم وهذا ليس فيه
من غير تفاصيل كثير
غير
يعني نعم. أستاذ عصام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عصام تفضل.
بقول لحضرتك أنا بعمل سباك وساعد بشار في الصرف دي حاجات من الصرف على الهدوم
نعم
دي بتعمل عليها مشقة في الصلاة وكده.
أي ربنا يحفظك يا عم عصام. حاضر
السؤال الثاني بعد إذنك.
تفضل.
البول والروس بتاع البهائم هل ينجس؟
بهيمة الأنعام التي يؤكل لحمها؟
التي يؤكل لحمها ولا يمكن أن يؤكل.
شيخنا يجيبك. حاضر فأمان الله. نعم سيدنا الشيخ الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل.
لحم الإبل فيه خلاف بين العلماء. الجمهور يرون أن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يأمر بالوضوء مما مست النار عموما سواء لحوم الإبل أو الغنم فكان يأمر بذلك. ثم قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. تمسك بذلك بهذا الحديث الجمهور وقالوا أن لحوم الإبل لحوم الغنم منسوخ الأمر بالوضوء من أكلها ويستحب يعني منسوخ الوجوب يستحب الوضوء. لكن الحق أن الحنابلة والحق معهم والدليل معهم والسنة أتبع وألزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم يعني بعد أكلها أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم هذه تخير وإن كان التخير إذا لا وجوب. فقالوا أفنتوضأ من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل أمره بذلك والأمر إلزام وأصل الأمر الوجوب إذن أمره وجوبا أن يتوضأ من لحوم الإبل. فالحق مع الحنابلة في هذا الباب خلافا للجمهور وأن الوضوء من لحوم الإبل لازم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وهذا وقت اختياره الآن جمع بين الأمرين لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت لما سئل عن لحوم الإبل قال توضأ. أما السائل فبيسأل عن الحكم. الحكمة إن لحوم الإبل فيها زهومة فيها ثقل البدن يثقل جدا مع أكل لحوم الإبل وهذه تجعله يتكاسل حتى عن الصلاة لا يتدبر لا يصل. فإن توضأ جاءه النشاط كما قال النبي في مسألة الجماع قال فإن أراد العود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. فأنت تعلم حتى بعد الجماع الجمهور يرون أن المني طاهر فما الذي يدعوه ويستلزم الاغتسال؟ قالوا لأنه يصاب بالفطور بعدها فيستعيد النشاط بصب الماء على الجسم. نفس الأمر هو يصاب بالكسل بالفطور يريد أن ينام ثقل لحوم الإبل فكان النشاط أن يستعيد نشاطه بالوضوء. هذه الحكمة والأمر أمر لابد
خلفي.
من السمع والطاعة
نعم.
قال توضأ من لحوم الإبل.
جزاك الله خيرا. حكم تكرار بعض ألفاظ التشهد سهوا شيخ الكريم
في النهاية هو العلماء ما اختلفوا في التكرار إلا في الفاتحة لو كررها مرتين هذه ركن وإعادة الركن باتفاق الفقهاء تبطل بها الصلاة لكن إلا في الفاتحة لأنها ذكر فما بالنا في التشهد هو ذكر ولا شيء على ذلك ذكر أعاده أكثر من مرة جاز له ذلك
جزاك الله
وإن لم يكن سهوا حتى وليس عليه سجود سهو. سجود السهو منوط بالأفعال لا بالأقوال
يعني مش في التلاوة يعني
سجود السهو ليس بالأفعال بالأقوال بل بالأفعال على الراجح من أقوال أهل العلم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو.
حكم السرادقات وقراءة القرآن فيها وأجرة القارئ.
نعم أولا نقول القرآن لما أنزل ليعلق في البيوتات لنتزين به لنقرأ والتواشيح والناس يتراهم يعني يعلون بأصواتهم هل القرآن نزل ذلك؟ لا. السؤال لما نزل الله القرآن؟ الإجابة لينذر من كان حيا والأموات ليس لهم من أفعال شيء كأن هو يقرأ القرآن من أجل أن الناس تشرب، تعرف يقرأ القرآن الناس يعني في واد وهو في واد آخر، بل المهم أنه يأخذ الأجر. فأولا قراءة القرآن يعني اجتماع الناس وقراءة القرآن هذا يعتبر من النياحة المذمومة التي قد نهى عنها، ورد النهي عنها عن الصحابة رضوان الله عليهم، هم كانوا يرون أن الاجتماع والطعام من النياحة، فكيف بتلاوة القرآن بأجرة؟ فهو عقد السرادقات يحرم، لأن هذا سيؤخذ من المال، والمال هذا حق الورثة، لو كانوا يتامى أخذوا حقهم ورموه في أمر يؤثرون به يحسبون به.
لو قيل ليس من مال الورثة،
لو حتى تبرع به، تبرع فأفسد المال أضاعه في شيء يخالف شرع الله جل في علاه. ثم مع ذلك القارئ، هذا القارئ القراءة عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا على اقرأوا القرآن ولا تعجلوا، يأتي قوم يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه، وفي رواية قال ولا تأكلوا به. فهنا الآن القارئ اللي يأخذ الرجل بيأكل به، وقع في الذم الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مال حرام، الذي يأخذ محرم عليه والذي يعطي محرم عليه، اشترك في الإثم والمال لا يحل.
دي القراءة في السرادقات،
السرادقات القراءة بقى في المقابر. صحيح، ما شق الثاني القراءة في المقابر.
تمام.
على الميت القراءة في المقابر لم يرد فيها شيء غير أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث وإن كان ضعيفا حسنه الشافعي، اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، على الفقه الدقيق في هذا الباب وهو مجرب، يعني اقرأوا على وقت ما يحتضر الميت، إذا كان الأمر ينازع الروح والأمر صعب عليه وهذا مجرب، إن قرأ ياسين يسر عليه خروج الروح، هذا معنى قرأوا ياسين، هذا إن صح الحديث وحسنه الإمام الشافعي. ولم يرد قط قراءة القرآن على المقابر. الذي ورد في الصحيحين أو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتفن بعض الأصحاب ماذا قال؟ قال سلوا لأخيكم التثبيت الآن واستغفروا له إنه الآن يسأل. هنا النبي أرحم الأمة بالأمة وأرشد الأمة في الخير للأمة، فلو كان الخير كل الخير في القرآن لأمرهم بقراءة القرآن، لكن قال لهم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. أما ما ورد عن ابن عمر بالوصايا بقراءة البقرة وهذا تبناه الحنابلة، الحق أن النص خلافه مهما كان هو ابن عمر الأثري، لكن في نهاياتها كائنا من كان لا يخالف النبي، ورد عن النبي فعله وهو أرحم الأمة بالأمة وقت البيان. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه أعظم حاجة مدفون الآن لابد للآن فعله، والنبي أرحم به، ننتبه أرحم به، فلابد أن يفعل الخير الذي يصل له أو الأخير الذي يصل له. فوجدناه أنه قال سألوا له التثبيت واستغفروا له الدعاء وليس قراءة القرآن.
هذا على الموتى أو على المقابر أو في السرادقات، هذا حكم تلاوة القرآن والأجر من مقابل هذا
الأجرة مقابل ذلك
أو الأجرة. تعلم القرآن أو يعني
أجر تعليم القرآن، أجر تعليم القرآن مختلف فيه بين العلماء أيضا. نحن منع ومنع باتا، هي ثلاث أقوال، قول بالمنع مطلقا، قول الجمهور بالجواز مطلقا، القول الثالث بالتفصيل. التفصيل قالوا إن كان ارتزاقا، إن كان ارتزاقا يعني رجل لا يشترط يقول أنا بالإجازة سأخذ 100,000 أو يقول في الحصة أخذ 10,000، كل ذلك لا يجوز، لأن
المساومات دي ما تنفعش،
ما تجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال ليست بضاعة ولا تجارة. أنت المال الذي ستأخذه يكون مقابل حبس، حبس الوقت، لا على أنك تعال. التعليم عبادة أصالة،
نعم،
ما علمك الله وأن تعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله ونسمع مقالاتي فعاها فأداها كما يزمون كثيرا من كان يعقد التحديث ويأخذ عليه الأجر، بل يقضحون فيه حتى لا يأخذ منه حديث. فالأجر على التعليم هذه الحق، أن القول الوسط في هذا الباب أنها تكون ارتزاقا، بمعنى أنه رجل فقير وما عنده الكفاية وهو عالم، وإن لم يأخذ ما يكفيه سيترك العلم ومن يتعلم ويذهب ينشغل بالرزق، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، صحيح ولا لا؟ فنقول له هذا المال يأتيك كفاية ولا تطلع لغيره، لأن أجرك عند الله في الآخرة. وهناك أدلة صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو محذورة عندما أمره بالأذان أعطاه صرة فيها فضة، وأيضا قال كل لعمري فمن أكل برقية باطل فلقد أكلت أنت برقية حق. وقال في حديث أبي سعيد عندما قال لا نرقي حتى تضرب لنا بسهم في الغنم، يعني فرقى وقرأ الفاتحة 7 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لا حتى نرجع إلى رسول الله فقال النبي وما أدراك أنها رقية ثم قال اضربوا تطيبا لخاطره اضربوا لي معكم بسم لأنه الذي علمهم اضربوا لي معكم تطيبا لخاطرهم عشان
هذا في جواز يعني
نعم على بيان الجواز ولكن الأصح والأسد في التفصيل الوسط هو هذا القول الوسط
من غير غلو
نعم هو هذا ولذلك الأحناف رجعوا المتأخرون من الأحناف رجعوا عن هذه الفتوى بالمنع من أخذ المال في التعليم قالوا إذن لن يعلم أحد أحد فعليه أن يأخذ الأجرة تكفيه ولا يتطلع للمزيد لكن إحنا بنرى ما يدمى له القلب الآن الإجازة بأربعين ألف خمسين ألف سيارة. هذا مال حرام هذه يعني التجارة بالقرآن
الاشتراط الاشتراط
طبعا يقول الإجازة
تعليم القرآن لا يجوز
ما يجوز
نعم جزيت الجنة الأستاذ أحمد صلاة المسافر متى يبدأ المسافر في صلاة القصر والجمع شيخي كريم
هو طبعا هو الخلاف المطروح هو إذا أذن عليه وهو في الحضر ثم سافر هل يصليها صلاة حضر أم صلاة
لا هي الصورة التي سألها
الأخ أحمد الصورة التي سألها أنه سافر قبل الوقت والوقت يأتي عليه وهو مسافر وفي البلد التي سيكون فيها
عليه
حيكون عليه صلاة الظهر والعصر صحيح كده قبل المغرب سيأتي خلاص له الجمع والقصر في هذا الباب
تأخيرا
له الجمع والقصر في هذا الباب تأخيرا وهذا يعني إن كان الخلاف بين العلماء في مسألة الجمع تقديم الصحيح الراجع بحديث معاذ أنها صحيحة له أن يجمع ويقصر في جمع تقديم أو جمع
تقديم بس بعد دخول الوقت الأول
طبعا
مش قبل الظهر بساعتين يصلي الظهر والعصر
بعد دخول الوقت ما
اللي هو الوقت الأول
لازم بعد دخول الوقت
يعني هيجمع العصر مع الظهر يكون وقت,
وقت الظهر.
الظهر دخل
وقت الظهر,
وقت الظهر دخل
نعم. أو يجمع تأخير
والعشاء مع
الثانية.
المغرب وقت المغرب
أي نعم
جزيت الجنة شيخنا الكريم صحيح. لكن الصورة اللي بيحكي فيها قبل أذان الظهر
لا ليس له أن يصلي بيحسب أنه يصلي في البيت هكذا
لا لا.
حتى أصلا لو قلنا له بالصلاة قبل الوقت تنزلا ما يجوز له القصر أنه في حضر
أيوة نعم.
لابد أن يخرج من معالم المدينة
جزيت
حتى يكون له الخصر
أسأل الله القبول يا دكتور
أمين.
محمد
أمين.
الأخ عصام ربنا يديله الصحة يا رب العالمين وبارك له في ماله وصحته وعافيته سباك وأحيانا بيتعامل مع الصرف الصحي يأتي بعض الأشياء على ملابسه فتحدث له مشقة عند الصلاة فما العمل
أي مشقة يعني هو لو يعني أتى ببعض الماء
نعم.
لو أتى ببعض الماء على مكان النجاسة ويصلي فأين المشقة؟ إنه يذهب يأخذ بعض الماء ما ليس فيها مشقة
أو يخصص ملابس للصلاة
نعم ممتاز أو إنه يأتي بالبديل هو ممكن مشقة في البديل إنه يغير الثواب وبعد كده يلبسها وينتهي من الصلاة فيغير بنفس الثوب يعني يأتي ببعض الماء على المكان الذي يعني المشقة إنه يقول مثلا أن ليس أنا متأكد أنا وقع في الثوب لكن أين لا أدري هنا المشقة
لعل هذه الصورة
كل الثوب هنا المشقة لكن لما يعلم مكانها يذهب إلى الماء ويغسل الموضع
هذا إذا علم هب أنه لم يعلم
إن لم يعلم يبقى لابد من ثوب جديد يصلي ما في يصلي حسب حاله والصلاة صحيحة بإذن الله
أسأل الله القبول
واتقوا الله ما استطعت
نعم البول وروس البهائم أعزكم الله
المأكول لحم نعم. طبعا هذا في خلاف الشافعية يرون أن كل الأبوال والأوراث كلها على النجاسة نعم. ولكن الجمهور يرون بأن المأكول اللحم على الطهارة لدليل فاصل في النزاع حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فسوى في الشرب بين اللبن وبين البول فدل على طهارتها ولأن النجاسة محرمة لا يجوز شربها ولا التداوي بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرد على عذر الشافعية الشافعية يقولون بأن أبوال الإبل كانت وهي نجسة أمر بها النبي على أساس تداوي قلنا لا هذا التأصيل العام خطأ لأن النبي خطأ هذا التأصيل قالوا كيف؟ قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء فإذا النجاسة باتفاق وبالإجماع أنها محرمة قال وما جعل الله في دواء مات في دائها فحرام حرام ما تداووا بحرام فلو كان حراما لما أمر به أن يشربه فلما أمر أن يشربوا من أبوال الإبل علمنا أنها بالطهارة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالإبل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها طافت خلف الناس على بعير خلف الناس على بعير وهذا الطواف له مدة طويلة الطواف ليس بهين المدة الطويلة لا يعني يحتمل فيه أن يفعل ذلك الإبل يكون يقضي حاجته ويسير وتعلم أنه لا يعقل فهذا يحدث فلو كان ينجس المسجد المكان المطهر هنا هو المسجد المقدس لبين ذلك النبي والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه في مرابض الغنم، وطبعا لا يبعد في مرابض الغنم بابوالها وارواثها. واما النهي عن معاطن الابل ليس للنجاسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في معاطن الابل لانها خلقت مما خلق منه الجان، وليس التعليل بانها نجسه. فدل ذلك على ان قول الجمهور هو الراجح الصحيح في هذا الباب، لا سيما وان النص، احنا ما نقول راجح هكذا تشهيا، النص هو الفاصل.
نعم.
لانه قال اشربوا من ابوالها والبانها، وقارن بين اللبن وبين البول، ودلاله الاختراع هنا كانت قويه، فاثبت ذلك ان اللبن ان كان طاهرا فالبول ايضا يكون طاهرا. فالبان ابوال وارواث الماكول اللحم هي على الطهر.
وبعض الناس يعني تعفها انفسها يعني.
هنا ان تعف نفس هذا امر اخر، لكن نحن بصدد الكلام، هل هي نجسه ام لا؟ صح انها ليست بنجسه، ولو اصابت الثوب يصلي به دون ان يغسله.
تمام. لو معانا اتصالات يا شباب جزاكم الله خير. شيخنا الكريم، هنعود الى تمسك الصحابه بهدي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. كما قلنا بان الفتن لها ظلمات، وظلمات الفتن يبددها التمسك بالسنه. وهنا كانت فتنه اعظم مما تكون، الا وهي ان فاطمه رضي الله عنها وارضاها بعثت الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه تسأل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سهم النبي من فدك وخيبر
عليه الصلاة والسلام.
فنظر إليه أبو بكر وقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل خير لي من قرابتي، وهذا حق وهو صادق في ذلك. فلما قالت له هي تريد سهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا، منعها، وهي تريد الإرث، إرث من رسول الله. وعلي ما لقى فاطمة بعد ذلك لأنها هجرت أبا بكر، والحق ليس معها، الحق كان مع أبي بكر وإجماع الصحابة على ذلك. قال لها شوف الفاصل في النزاع، على ما بينا بأن السنة تبدد ظلمات الفتن، هنا فتنة، هذه من؟ سيدة نساء العالمين، هذه فاطمة
رضي الله عنها،
رضي الله عنها أرضاها، أم الحسن والحسين، زوج علي بن أبي طالب، فاطمة وزن ثقيل، ومع ذلك السنن تعلو. فقال أبو بكر، قال رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
هنا أنهى المسألة، قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما في إرث
عليه الصلاة والسلام.
فهنا ألزم الجميع بحجة الحديث، ولذلك وقف وقال لو كان لا أعطيت، لكن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فبقيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على ما تبنت، وهجرت أبا بكر. لكن انظر هنا صدق أبي بكر في قوله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. ماذا فعلت؟ ماذا فعل؟ بعث أسماء تطببها وهي على فراش الموت، ولذلك أسماء غسلتها، لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد أوصت بتغسيلها لأسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الزوج الكريم علي بن أبي طالب. لكن هنا هذه الفتنة كيف تبددت ظلماتها بالسنة.
نعم.
والتمسك بالسنة.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاتصال الأخير أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد.
لو سمحت يا شيخ، ربنا يخليك ويبارك عمرك يا رب. بقول لحضرتك أنا بسافر من القاهرة للفيوم. كنت عايز أعرف الفترة اللي أكثر فيها الصلاة قد إيه؟ كم يوم؟
الفترة حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت، في واحدة معاها ولد وبنت وعندها بنت عجزة وزوجها مطلقها.
ولد وبنت وإيه؟
زوجها مطلقها، مطلقة
يعني.
مطلقة. فهو الراجل ده مبسوط يعني ما شاء الله، متوظف في البترول ومبسوط، وما بيصرفش على أولاده دول غير حاجات بسيطة. فهي جايبة بيدفع للمدرسة 300 جنيه، فالولد ده إن الذكاء بتاعه مش قوي قوي. فالمدرسة قالت لها ايه؟ قالت لها انا كده حرام لما اخد الفلوس. فهي عايزة تاخد الفلوس دي، انا ما تقولش لابوي يدفعها وتاخدها تصرفها عليهم، بس ما تقولش لابوي، كده حرام ولا حلال يعني ولا ايه؟
حاضر.
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نختم بهذين السؤالين، بارك الله فيك واتبعك الله بالصحة والعافية. أم أحمد تسافر من القاهرة للفيوم، المدة أو الفترة التي تقصر فيها الصلاة شيخي كريم؟
هي يعني إن كانت لا تعلم كم ستجلس مترددة، ما تعرف أسبوع، ثلاثة أيام، يوم، يومين، شهر، لا تعرف. إن كانت مترددة لها القصر في كل هذه المدة. أما كانت جازمة أنها ستجلس فوق الستة أيام أو فوق الخمسة أيام، ثلاثة أيام بغير يومي الدخول والخروج كانت ستجلس فوق هذه المدة تتم من أول يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين قال لا يقيمن، هذا في مكة أنا بعد الحج، لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث. والمعنى أنه لما هاجر من مكة ما صارت وطنا له، ولا يجوز له أن يجلس فيها حتى يكون مستوطنا. قال لا يقيمن، لأنه بعد هذه ثلاث أيام لو جلس عازما الجلوس سيكون صار مقيما، وهذه إثم كبيرة من الكبائر. لذلك قال النبي لا يقيمن مهاجر فوق ثلاث. فهنا نقول لها غير يومي الدخول والخروج مش غير محسوبين اليومين، فيبقى خمسة أيام، وعلى قول الشافعي ستة أيام. فإن جلست أسبوعا كاملا من أول يوم هي تعلم أنها ستجلس أسبوعا تتم من أول يوم، من أول صلاة تتم. أما إن كانت ستجلس أربعة أيام أو ثلاثة أيام فلها القصر من أول يوم إلى آخر ثلاثة أيام أو أربعة أيام.
نعم، صلاة القبول. مسألة 300 جنيه بتوع الدرس الخصوصي للولد والأب أو المطلق، يعني ينفق قليلا على أبنائه وعلى مطلقته، فلو هي أخذتهم وأنفقتها على أبنائه دون علمه فما الحكم؟
كيف؟ أنا ما فهمت السؤال.
يعني هو المدرس بياخد 300 جنيه
ماشي،
الولد بيقول يعني قال حرام أديله الدرس، والولد كده كده مش فاهم يعني الدرس، فهي هتاخد الفلوس كده كده كأني بتديله الدرس ومش هتديهم الدرس.
ليه بقى؟ لأنهم ما بيفهمش ولا ليه؟ ولا
هو هكذا قيل في السؤال، إن هو يعني مش هتديله الدرس وهتنفق دول في أكل وشرب.
لا ما مش هتديله الدرس، يبقى هتجحف عليه إن كان الولد محتاج، والولد أيضا نابغة مثلا، أو أنه سيكون
هو نعم. قالت الولد مش ذكي أو مش فاهم الدرس كويس.
الولد فاهم الدرس، طب هو مش فاهم الدرس ينقطع عن الدرس ولا نعطيه الدرس؟ هو المسألة كلها هنا الآن ينظر فيها بالنسبة لها شقان. الشق الأول نفقة الزوج. نفقة الزوج واقفة على قول الله جل وعلا لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فإن كان الرجل دون الإجحاف عليه ينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا
هي سائلة بتقول ميسور الحمد لله
ميسور، يبقى هذا يعني يبقى لابد يعني الضغط عليه عشان يعطي المال كفاية، فهي يعني حتى تشتكي للصلحاء من قومه أو ممن له كرم عليه، بحيث أنه يهتم بتعليم الأولاد في هذا الباب. فإن لم يكن وما عندها إلا أن تأخذ هذا المال لتنفقه على الطعام والشراب، إذن تقدم الطعام والشراب على هذا العلم الفرعي.
جزاك الله خيرا دكتور محمد حسن عبد الغفار، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
أمين.
اللهم أمين يا رب العالمين.
فتح الله عليكم وشكر لكم
وزيت الجنة.
أمين.
اللهم أمين وإياك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.